أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: قاتلوهم، هذا أمر للوجوب. قاتلوا الواو للمسلمين وهم للكفار الذين نقضوا العهد، يعذبهم الله، أي إن تقاتلوهم يعذبهم الله. أيوة، هذا جواب الطلب. وهل هذا مقصود بالذين نقضوا العهد قبل فتح مكة، ويكون هذا حكاية حال، أو تكون الآية هذه نزلت قبل التوبة، أو يكون هذا المقصود به الذين كانت لهم عهود ونقضوها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فأكد هذا المعنى قاتلوهم، هؤلاء الذين نقضوا العهود وأعطيت لهم الأشهر فإذا انتهت، وبين في الآية الأخرى قاتلوهم، ويكون هذا واضح. أيوة، قاتلوهم. ولذلك الكفار بجميع أنواعهم لا بد أن يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية، على خلاف بين العلماء في الخارج من الكفار عن المجوس واليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى كفار، لأن الله قال: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى. والذي يقول إن مخلوق ابن الله فهو كافر بالإجماع، وكذلك المجوس تأخذ منهم الجزية، هذا لا خلاف فيه. لكن مالك قال: إن كل أهل الأرض إن دفعوا الجزية تقبل منهم، وأن المجوس يعبدون ماذا؟ النار، ولا فيه كفر أكثر من عبادة النار. إذن كل أهل الأرض إما يهود أو نصارى أو مجوس. لذلك تأتي عدوك من المشركين فادعوه إلى ثلاثة خصال. أما الجمهور قالوا: من الذين أوتوا الكتاب. ثم قال جل وعلا، قال نبينا صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير أنه لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم، لكن تأخذ منهم الجزية. فمالك قال: كل أهل الأرض تأخذ منهم الجزية، أي كافر دفع الجزية يأخذ منه. الجمهور قالوا: لا، يأخذ من اليهود والنصارى والمجوس. وواقع الفتح يدل عليه مالك، واقع الفتح الإسلامي وسير الفتح في البقاع في الدولة الأموية، لأن الفتح ما زاد على زمن الدولة الأموية، لأن أغلب ما وصل إليه الفتح في زمن الدولة الأموية. ولذا قال: خير القرون قرني. فلا يعلم أن بلدا دفع الجزية وقال: لا نقبل منك. فتوح البلدان للبادري وتاريخ الأمم والملوك وتاريخ البداية والنهاية وسير الفتح، لم أقف على أن بلدا دفع الجزية وقال: لا نقبل منك، ما وقفت. ويمكن نبحث. إذن أهل الأرض إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يلعنوا لما يملي عليهم المسلمون فيقبلوا الصلح مع المسلمين ويلتزمون بما اتفق معهم المسلمون فيؤمنون على أموالهم وعلى نفوسهم بالشرط الذي يعمله معهم الإمام أو نائب الإمام. المهم أن الإدارات في العالم لا بد أن تكون بيد المسلمين، لأن حكم الله هو الذي فيه السعادة وفيه العدل وفيه الخير، أما أحكام القوانين الوضعية فهذه لا تجوز أن يحكم بها. إذن يقول تعالى قاتلوهم، إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، بالقتل والأسر والاسترقاق والفداء وغير ذلك. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، الخزي هو الذل والإهانة، ولذلك الخزي الحقيقي أن يداعى أن ينادى في الموقف فلان من أهل النار، أعوذ بالله، هذا هو الخزي الكبير، وهو الخسارة وهو الدناءة. يوم القيامة أي واحد يعمل فضيحة يراها الناس كلها، وبعدين لا يخفى شيء، الأمور تتجلى، إلا الناس الذين كانوا على إيمان الله يطلعهم على ذنوبهم ويغفر لهم ويسترهم ويقول سترتكم في الدنيا فأنا اليوم أستركم جل وعلا، لأنه رؤوف رحيم. يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم، الخزي هو الذل والإهانة والهوان ويكون الإنسان غير محترم، أيوة، غارق في الدناءة، يعني أخزاه الله أذله وأهانه. يخزيهم يذلهم ويهينهم، وينصركم عليهم يجعلكم فوقهم تغلبونهم. ثم قال ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن المؤمن قلبه مليء بالألم والحنق على من يعبد غير الله، وعلى من يكفر بالله، على من يتعلق بالأوثان، لأن ما في جريمة أكبر من أن يعبد العبد غير ربه ويصرف حقوق الله لغير الله. فالمسلم المتقي قلبه مليء بالألم على الكافر لكفره، ويذهب غيظ قلوبكم ويذهب غيظ قلوبهم، أي قلوب هؤلاء الذين كانت مليئة لما يروا في الكفار من الكفر ومن الضلال ومن عبادة غير الله، ولما فيهم أيضا من احتقار المسلمين والتسلط عليهم وإيقاع الشر بهم. فالمسلم قلبه مليء على الكافر لكفره ولما يتصف به من كراهية الإسلام والمسلمين، ولبما يتمنى من إيقاع الشر بهم. إذن ويذهب غيظ قلوبهم، يذهب يزيل، الغيظ هو الغضب والألم والحنق. الآن تأملوا ما تفعل اليهود في إخواننا في فلسطين، لما ترى اليهود يضربون الأطفال والنساء والشيوخ بأقوى قوة، وتجد الأشلاء من المسلمين والدماء، ما لا يقع في قلبك؟ فإذا أوقع بهؤلاء ورأيت فعل بهم أكثر مما فعلوا بالمسلمين، يقع في قلبك راحة، ويقع في قلبك انشراح، ويزول ما كان في قلبك من الألم. نعم، لذلك قال ويذهب غيظ قلوبهم، يعني لأنهم إن فعلوا ذلك بالكفار عذبهم الله بأيديهم وأخزاهم ونصركم عليهم، عند ذلك يزول ما كان في قلب المؤمنين من الألم على هؤلاء. والحقيقة إن أردنا أن نغيظ الكفار وإن أردنا أن نعتز على الكفار نستقيم على دين الله. العزة الحقيقية لنا أن نستقيم، لأننا إذا استقمنا الله ينصرنا وأعداؤنا يخافون. ولذلك هم الآن يخططون لنا ألا نستقيم. أهم شيء عند الكفار ألا يستقيم المسلمون، لأنهم يعلمون من ديننا أننا لو استقمنا لانتصرنا، ويعلمون من ديننا أننا إذا لم نستقم لا ننتصر. هم يدرسون ويخططون. ولذلك شغلهم الشاغل التخطيط للمسلمين لإبعادهم عن السير الصحيح. أكثر ما يخططون لإبعادنا عن نسير على الطريق الصحيح. ونحن الله أعطانا العقل وأعطانا العلم وأعطانا الفهم، فحري بنا أن نطبق. نحن لا ينقصنا إلا ما لا إلا التطبيق. فإذا طبقنا خلاص أعداؤنا يكفون عنا. لذلك هم يقولون ما دمتم لا تكونون في صلاة الفجر كصلاة الجمعة لن نغلب، لكن إذا كنتم تجتمعون في الفجر كالجمعة عند ذلك اليهود لا يكون لهم مكان. وهم يعلمون الآن في قنوات الغرب وفي جرائدها وفي مواقعها يقولون أبناؤنا يدخلون الإسلام، لأن هذا الدين لا يقاوم. ولكن نحن الآن نؤخر قيام الإسلام في العالم، بدل من أن يأتي الإسلام بعد 30 سنة نتركه يأتي بعد 70 سنة. فهم الآن تخطيطهم لتأخير يعني شمول الإسلام للأرض، الآن يخططون لتأخير الإسلام، وإلا يعلمون يقينا أن الإسلام قادم، لأن الإسلام لا يمكن أن يقاوم. كل القضايا محلولة فيه. بعدين ما بعد الموت مبين فيه، من وجدك لما وجدت، دين يحل كل المشاكل التي تقلق المخلوق وتجعله ينتحر. كثير من الناس عياذا بالله قلق لأنه لا يعرف لما وجد، ما عنده إيمان، ما عنده قوة يركن إليها. أما المسلم فهو له علاقة بالقوة التي خلقته، فهو سعيد وعنده إيمان وعنده راحة وعنده قوة هائلة. إذا خاف أو قلق أو حزين يركن إليها. المسلم يأوي إلى ركن شديد. أما الكافر ما عنده شيء، إذا تألم يخور كخوار الثور، ما عنده شيء. ذلك هم مع أن ما عندهم شيء يعلمون من ظاهر الحياة الدنيا كيف يوقعون بالمسلمين. لذلك شغلهم الشاغل الإسلام والمسلم، قنواتهم، مواقعهم، مجلاتهم، جرائدهم، كلام عن المسلمين، تشويه، تنفير، إبعاد، تهديد. ولذا نحن في حاجة ماسة
إلى أن نتعامل معهم بماذا؟ بالطريقة التي يتعاملوا معنا بها، لأن التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. الطريقة التي يعاملون بها نعاملهم بها. هل رأيتم أحدا منهم يلبس لباسنا؟ ليش نلبس لباس؟ ليش ما نلبس لباس المسلمين؟ من أبجديات الحياة. هل هم يكتبون وثائقهم بالعربية؟ ليش نحن نكتب وثائقنا؟ التعامل بالمثل من أبجديات الحياة. ذلك نحن أهم شيء نعاملهم بالمثل، ونقف لهم بالند، وهم اهتموا بالمصانع نهتم بالمصانع، اهتموا بالقوة نهتم بالقوة، اهتموا بالعدالة نهتم بالعدالة، اهتموا بالاستشارة نهتم بالاستشارة، اهتموا بشراء العقول نهتم بشراء العقول. إذا نكون لهم ند، نحن نقوى عندهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولكن هذه الأمة مغيبة، أعداءنا شرسون، غيبونا وهددونا وفرقونا ومزقونا وفعلوا بنا الأفاعيل وأتوا بالعقول وبنوا المراكز ووضعوا برامج وضعت قبل 100 سنة. الأمة المسلمة الآن تسير في هذه البرامج. هذه مشكلة. لما وضعوا كيف نقضي على الإسلام، هذا السؤال وضع قبل 100 سنة، كيف نقضي على الإسلام؟ أول شيء عمل إلغاء الخلافة الإسلامية المضلة للأمة وسميت استعمارا. الخلافة التي كانت تحت مظلة المسلمين وسموها استعمار، وأبعدوا الدين وأتوا بالقوميات. القومية أهل القومية دعوها فإنها منتنة. القومية. ثاني شيء فصلوا الدين عن الدولة. ثالث شيء من يدرس الدين من البيت للمسجد للقبر، ومن يدرس العلوم الإنسانية لا يفقه شيء في الدين، ويستحيل واحد أن يكون في وظيفة مرموقة إلا إذا ذهب إلى الغرب أو الشرق وسممت أفكاره. ولكن الله غالب على أمره، الكبير المتعالي يدبر الأمر. هذه الصحوة الذي يعيشها العالم بفضل الله، ثم بفضل أبناء المسلمين الذين ذهبوا إلى الشرق وإلى الغرب للدراسة، ففهموا الدنيا وفهموا طهارة الإسلام وفهموا نجاسة الكفر وخساسته، ورجعوا عندهم علم دنيوي وعندهم حصانة دينية. فأصبحت هذه الصحوة بسبب إرسال المسلمين للغرب. ولذلك أنا أتفاءل بإرسال أبناء المسلمين للغرب، فإنهم سيرجعون بإذن الله تعالى عندهم فهم للدين وعندهم فهم للكفر وخساسته ودناءته، فكل واحد يرجع متمسك بالدين لأنه عرف الكفر وضلاله ونجاسته. كان عمر يقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لذلك هؤلاء الذين يذهبون للغرب ويعايشون الكفار يعرفون طهر الإسلام وقيمته وحسنه، لأن هؤلاء نظافتهم زي السراب وعدالتهم زي السراب. لأن هذه الأمور لا تعمل إلا لأجل المصالح الدنيوية، كأنك ترى بحر أمامك فإذا جئت تجد سراب. الواحد إذا وصل ولده 18 سنة يقول له اخرج من البيت أو ادفع. أولاده إذا وصلوا 18 سنة يطردهم من البيت. والديه إذا كبروا يرميهم مع الحدائق. حياة غاية في النكد والضيق، لا يلبس إلا ثوب طول السنة، وبعدين يأخذ ياقة ويحط فيها ماء ويحط كلور وبعدين لا يغتسلوا وحياتهم عفنة وأنجاس كما قال تعالى إنما المشركون. لذلك الذي يخالطهم يعرف طهارة الإسلام وجماله وحسنه. نحن عندنا الكبير في البيت كل الجميع يخدموه ويحترموه، مع الأسف بعض الناس يأخذ والديه ويحطهم في دار العجزة، هذا لئيم. والدي نحطهم في دار العجزة؟ والديك والله لؤم لا لؤم مثله. نحن عندنا الأب والأم والجد محل احترام، وبعدين أي واحد يعطي لله ما هو لأجل يربح، يخاف لأجل الله ما هو لأجل السجن. هم إذا الكاميرات تصور المتاجر إذا انقطعت الكهرباء كل ما في المحل ليش يسرق، أما نحن لو تنقطع الكهرباء كل واحد عليه رقيب من الله. ذلك هم يعلمون جمال الدين من أخلاق المسلمين، ذلك يكتبون أبناؤنا يدخلون في الإسلام. الإسلام لا يقاوم أبدا، لكن بالتجهيل والتكميم. بالتجهيل المسلم يقال له اسكت لا تتكلم، من قال لك تتكلم اسكت، أو يكون جهل، هذا الذي يقاوم به الإسلام. فنحن لابد نتعلم ديننا ونبلغه للناس وننقذ البشرية من النار. الأمة المسلمة أمانة فيها إنقاذ سكان الأرض من النار، إذا لم ننقذ نحن المسلمين العالم من النار من ينقذه؟ أين الأمة المخولة للدعوة لله وإبلاغ الحق للناس إلا المسلمين؟ فذلك نحن في حاجة ماسة إلى التعاون، إلى التعاضد، إلى التكاتف، إلى شراء العقول، إلى توطين العلم في أرضنا، إلى الاهتمام بالازدهار، إلى التكافل. لا نترك بيننا عاطل، لا نترك بيننا مريض، لا نترك بيننا محتاج، لا نترك بيننا جاهلا. نتعاون وتعاونوا. إذن سبل العزة وسبل الخير واضحة. إذن الله يقول قاتلوهم، قاتلوا يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. إذن الإسلام جاء ليبث رواقه على سكان الأرض. الإدارات في العالم بيد المسلمين، فمن شاء فليؤمن، شريطة أن تسلم الإدارات للمسلمين. فإذا سلمت الإدارات للمسلمين لا يبقى مظلوم، لا يبقى مضطهد، لا يبقى جوعان، ينتشر الأمن، تنتشر العدالة، ينتشر الرفق، ينتشر الإيثار، تنتشر المحبة، ينتشر التكافل، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. لكن المشكلة الحقيقية أن الأمة المسلمة في واد والحقائق في واد. 1,700,000,000 يعيش مغالطات، أقول 1,700,000,000 مغالطات. ما الذي تنتج مغالطة زائد مغالطة تنتج مغالطة. لذلك لا بد لنا من أن نسير صح، لا بد لنا أن لا نعيش الأوهام ولا نعيش المغالطات، فإن الأوهام والمغالطات تنتج أوهام ومغالطات. واحد درس الفلسفة وقال لأبيه أنا درست الفلسفة، قال له ما الفلسفة؟ قال له أقنعك أن هذه الحجارة دجاجة. قال له يا ابني أنت الذي تتعشى بها الليلة. نعم اقنعني أن، قال له أقنعك أن هذه الحجر دجاجة وأتيك بالأدلة. قال له صحيح، بس أنت الليلة تتعشى بهذا الحجر أنه دجاج. طبعا رايح يتغير، لأن هذا الحقائق تبقى حقائق. والسوف سطائية تبقى سوف سطائية. ذلك لا بد أن نهتم بالحقائق، والله لا يقبل إلا الحقائق. فلذلك لا بد لنا أن نهتم بالأمور الحقة ونسير في الطريق الحق حتى نصل إلى الحق ويرضى عنا الحق ونكون من أهل الحق. نعم. وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ الألم والحنق الذي كان في قلوبهم. ثم قال ويتوب الله، هذه الجملة استئنافية، هذه الأخرى منسوقة على هذا. قاتلوهم، إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وإن تقاتلوهم يخزهم وينصركم عليهم. بعدين قال ويذهب ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. يشفي ما كان في القلب من الألم لتسليط الكفار على المسلمين كأنه مثل المرض، فإذا انتقم الله للمسلمين زال ما كان في القلب، فكأنه مرض زال. ثم قال ويتوب ويذهب غيظ قلوبهم، الحنق الذي كان موجود. ثم قال استأنف الكلام وقال ويتوب الله على من يشاء، لأن التوبة ما لها علاقة بالقتال وإنما هي مستأنفة. ولذلك بعض هؤلاء الذين قاتلهم المسلمين أنعم الله عليهم وتابوا ودخلوا في الإسلام وحسن إسلامهم، كأبي سفيان وغيره ممن كانوا وقفوا في وجه الدعوة أصبحوا دعاة وأصبحوا من الفضاء من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. لذلك جمال هذا الدين أنه يجب ما قبله، تدخل في الإسلام كل شيء يذهب. عمر قال ضرب أخته وأدمها وأخته من عرقه، قالت له غصبا عنك يا عمر، أصبر عنك يا عمر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أفعل ما تريد، وهي يسيل منها الدم. فرق لها فقرأ في طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى في السير، في سيرة بن هشام. عند ذلك لما قرأ القرآن لان قلبه، وكان صلى الله عليه وسلم قال اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين، وهذه دعوة استراتيجية، دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم ليقوى الإسلام. فلذلك نحن في حاجة ماسة إلى أن نهتم بالأقوياء لندخلهم في الدين، ونهتم بالشجعان لنقوي إيمانهم، لأن هذا يكون ربح للمسلمين كثير. الناس الأذكياء الجيدة الشجعان هؤلاء نجري وراءهم حتى إيش؟ ندخلهم في الإسلام ونقوي إيمانهم فتقوى الأمة. ويتوب الله على من يشاء والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. فاطمئنوا بما يشرع لكم وامتثلوه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ أم حسبتم أن تتركوا؟ بل أحسبتم أن تتركوا، أم المنقطع بمعنى بل والهمزة، بل أحسبتم أن تتركوا. هذا هو اللي قضية الحقائق، لا بد من الحقائق، المجاملة، المغالطة، الكيل بمكيالين، هذا لا يقبله الإسلام. الإسلام لا يقبل إلا الصح. بل أحسبتم أن تتركوا. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. أتتركوا من غير اختبار، ولم يعلم الله علما تقوم به الحجة عليكم. أما الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولما يعلم الله أن يظهر الله ويوضحه لتقوم الحجة على الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين دخيلة مع الكفار. أم حسبتم أن تتركوا من غير ابتلاء ولن تتمايز الصفوف ويعلم الصادق الذي يوالي الإسلام والمسلمين ولا يجعل
مع الكفار دخيلة ليبلغهم ما يضر الإسلام والمسلمين، ويكون بطانة مع الكفار. إذن لا تتخذوا بطانة من دونهم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. واضح هذا، لا لبس فيه. إذن أظننتم أو اعتقدتم أن تتركوا من غير أن تتمايز الصفوف ومن غير أن يعلم الصادق من الكاذب؟ لا، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولما يعلم الآية إيش هي؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ أيوة، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، هذا سبق اللسان. ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. إذن أظننتم أن تتركوا من غير أن تختبروا ويظهر الصادق منكم من الكاذب، يظهر الصادق من الكاذب ويبين المحق من المبطل؟ لا تتركوا. ولذلك في الآية الأخرى ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. إذن أظننتم أن تتركوا ولما يظهر الله جل وعلا الذين جاهدوا منكم. الجهاد هو مغالبة العدو لإعلاء كلمة الله. ولم يتخذوا يستعملوا من دون الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين وليجا، دخيل مع الكفار، يكون في الظاهر مع المسلمين وبعدين يروح للكفار يقول لهم المسلمون يريدون أن يفعلوا كذا ويخططون لكذا ويصادقهم ويعطيهم أسرار المسلمين. هذا خطير، هذا كما قال عبد الله بن أبي بن سلول دخيلتي، ماذا أترك أريدهم ليوم الكريهة؟ ماذا قال الله في حقهم؟ يعني عابهم ولامهم في ذلك وقال إنهم لا ينفعوا في ذلك. نعم. ولقد فتن الذين من قبلهم بدل من قبلكم. نعم. إذن يقول جل وعلا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا دخيلة والله عليم والله خبير بما تعملون. العلم تقول علمت أن الواحد نصف الاثنين، ولا تقول خبرت أن الواحد نصف الاثنين. لأن العلم هو إدراك الواقع، والخبير علم ما كان خفيا. والله خبير أيوة بالذي تعملونه، سواء كان ظاهرا أو خفيا، علنا أو سرا، نطقتم به أو في قلوبكم. إذن لا مهرب. ثم قال جل وعلا ما كان للمشركين، ما صح ولا استساغ للمشركين أن يعمروا مساجد الله، أن يكونوا عمار لمساجد الله، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. قرأ الجمهور مساجد، وقرأ بعض السبعة مسجد الله، فكلهم قراءة سبعية، مساجد ومسجد. المصريان وبالكثير يمكن. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله مسجد الله والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر. أولئك الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر حبطت أعمالهم، لأن الذي يكفر لا يجد أجر عمله. إذن أكبر مصيبة الكفر، أكبر مشكلة، أكبر يعني مصيبة تأتي للإنسان أن يموت على الكفر. وفي النار هم خالدون، أي لا غيرهم. هنا هذا المفهوم بينه بهذا المنطوق. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، مفهوم أن المسلمين بخلافهم، هذا المفهوم بين بهذا المنطوق. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هؤلاء الصفات الخمسة أصحابها هم الذين يعمرون المساجد. إذن انحصرت عمارة المساجد في من اتصف بهذه الصفات الخمسة. والعمارة تكون بالصلاة وبالبناء وبالدخول وبالذكر وبالعكوف فيه. إذن لا ينبغي للكافر أن يعمر المسجد، ودخول الكافر في المسجد عمارة في الجملة. إذن لا تدخل الكفار المساجد. أما في المسجد الحرام فهذا صريح، وأما في بقية المساجد فتلويح بقوله نجس، بقوله نجس، فلا يقرب المسجد الحرام. إنما المشركون فلعلة نجاستهم لا يقرب المسجد الحرام. إذن بقية المساجد تلحق بالمسجد الحرام لأنه قدوة لها، ولأنها يجب أن تطهر من النجاسة، والله أخبر أن الكفار أنجاس والمساجد يجب أن تطهر. إذن لا يدخل أي كافر أي مسجد. فإن اضطررنا أبواب الأمام مفتحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دين عملاق الإسلام، كل قضايانا محلولة في ديننا، أي قضية محلولة في الإسلام. إذن حري بنا أن نفهمه، أن نتدبره، أن نحفظه، أن نحل مشاكلنا منه، أن يرفعنا، أن يعزنا، أن نوحد مواقفنا به، وأن نعز أنفسنا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إقامة الصلاة إتيان بها كاملة، وإتيان الزكاة المفروضة. وطبعا الأموال ينقسم إلى قسمين، قسم حولي وقسم لا يلزم فيه الحول، وهي الزروع. الزروع تعطى زكاتها عند الجلال، وآتوا حقه، طبعا تخرص وقت الحصاد، إذا استوى تخرصه، ثم إذا استوى وأصبح تمرا أو زبيبا أو حبا تدفع الزكاة منه. لذلك أباح الله في الزروع الخرص. يأتي واحد يعرف الزراعة ويقول هذا فيه 1000 وسق مثلا، أو 1000 صاع أو 3000 صاع، بعدين أنت تأكل منه، وبعدين يحط شيء مقدر، وبعدين إذا جفت الزراعة وأصبح حب أو أصبح تمر أو أصبح زبيب تخرج منه الزكاة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فإن كنت تسقي بالسماء لك عليك العشر، وإن كنت تسقي بالسواني عليك نصف العشر، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. أما بقية الأموال لا بد فيها من الحول، الذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام، وهذه مبينة في كتبها. وينبغي لمن عنده مال أن يهتم بالزكاة، لأن تأدية الزكاة بركة للمال وطهرة لصاحبها. فلا ينبغي للمسلم أن لا يزكي، والشيطان يقف في وجه الزكاة لأنها تطهرك وتطهر مالك،
وتنميه. وينبغي له إذا كان له تجارة كبيرة يتوقف ويعد كل شيء، يتوقف يوم يومين ثلاثة أسبوع، ويأتي بحساب بحيث بناس يجدون الحساب حتى يعرف كل ما عنده، ويؤدي الزكاة كاملة، ولا يتمم الخبيث من ماله ينفق، يأخذ القماش ويأخذ البضاعة ويجعل بأعلى قيمة على الفقراء، هذا لا يقبله الله، كما قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. أن تعطي الزكاة من غير أعلى شيء ومن غير أدنى شيء، في الوسط، وتكون نفسك طيبة بها هذا. وبعدين تؤدي الصلاة ولم يخف إلا الله، تعلم أن الله هو القادر. فأنت إذا لم تخف أعمل لله وخف من الله، وأعمل لأجل الله واغضب لله وارضى لله وتحرك لله، فالله يصلح لك دنياك وأخراك، وهو قادر وكريم. فعسى من الله واجب أولئك أن يكونوا من هؤلاء، هم من المهتدين لا شك، لأن هؤلاء صفات المهتدين. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من المهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسبوع القادم إجازة، الأسبوع القادم عندي إجازة، في امتحانات الأسبوع القادم في إجازة.